الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من عظيم فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه وتعالى الذي وفقنا لمثل هذه المجالس الطيبة المباركة، مجالس العلم، نتذاكر فيها ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل. بينما الناس منشغلون بما انشغلوا به من الفتن، أهل السنة بحمد الله وفضله وتوفيقه ومنته انشغلوا بالعلم وينشغلون بالعلم، وكذلك يحثون أنفسهم إخوانهم على العلم لما في ذلك من الخير الذي ينتفعون به في كل وقت وحين، وفي وقت الفتن على وجه الخصوص هو من أعظم ما يتحصن به المسلم من تلك الفتن التي تعصف بالناس تارة بالأهواء وتارة بالعواطف وتارة بالشبهات وتارة بتلك الهيجات والصيحات وكثرة الناس وغير ذلك. والحمد لله الذي وفق لما فيه الخير، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا والمسلمين بحفظه، وأن يعصم بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وموعدنا في هذه الليلة كما تعرفون هو هذا اللقاء المفتوح في الجواب على ما يتيسر من الأسئلة التي ترد من الحاضرين معنا في المسجد أو المتابعين في الشبكة، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ويسدد ويعين. والمقصود من هذا المذاكرة بما يكون به إن شاء الله الانتفاع بالعلم، وكذلك ما يعين على الأخذ بأيدي الجميع إلى ما فيه صلاح أمورنا في ديننا ودنيانا، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم فعل الجهاز للكشف عن الحمل، هل هو ذكر أو أنثى؟ الجواب: هذا من الأمور المباحة، ولا ينافي هذا كون الله جل وعلا قد اختص بعلم ما في الأرحام، فإن الله عز وجل اختص بذلك من أول الأمر، وكون يعلم في الأشهر الأخيرة بواسطة الأجهزة هذا لا ينافي ذلك، والشرع لا يمنع منه ولا يحرمه، فهو من الأمور المباحة، من شاء فعله ومن شاء تركه. وأهل الخبرة من قديم الزمان يستطيعون بخبرتهم رجالا ونساء أن يعرفوا ما في البطن من حمل، فربما بعض النساء الكبيرات كنا يعرفن ذلك بعلامات حتى المرأة نفسها ربما تستطيع أن تميز بخبرتها وتتابع الحمل عليها أن ما في بطنها ذكر أو أنثى بغلبة الظن، فهناك علامات يتوصل بها إلى ذلك يعرفها ذو الخبرة. فكذلك هذا ليس هو من مما ينافي الشرع، بل هو من الأمور المباحة، على أنه كذلك قد يخطئون ويقع كثيرا، يقع مثل هذا كثيرا. أحيانا يقولون ذكر فيكون أنثى، وأحيانا أنثى فيكون ذكر، بل أحيانا يقولون ذكر أو أنثى فيصير اثنين. فالأمر ليس مجزوم به، لكن هو بحسب الأجهزة وبحسب خبرة القائم على هذه الأجهزة، ثم كذلك بأشياء أخرى. المهم هذا من الأمور المباحة، والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم التعامل مع أصحاب البويات بحيث أو البوية البوية أو البويات بوية بحيث يعطى الصياد مبلغا من المال مقابل دخوله هذه المنطقة، فهل هذا المال يدخل في الرشوة علما بأن الصيادين الآخرين لم يسمح لهم الدخول وجزاكم الله خيرا؟ تكرر هذا السؤال وسبق الجواب عليه مرات. وأولا سبق أن الواجب على المسلم أن يحتاط على دينه، لو لم يكن إلا شبهة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. فكيف إذا كان هو أعظم من شبهة؟ أنت حين تصل إلى هذا المكان الممنوع تصل إليه بهذا المال المدفوع بالرشوة، وأنت تعرف أنك تفعل شيء خطأ وتتعدى على مكان لا يجوز لك الدخول فيه، يعني من جهات ولاة الأمر لما في ذلك من مفاسد وموضع تهمة، وتعرفون لعل بعضكم ما يتصور ما معنى السؤال. يوجد مكان في البحر ترسي فيه البواخر التي تعبي النفط، منع الصيادون من الاقتراب إلى ذلك المكان، وهذا أمر ليس بسهل. لماذا هذا المنع؟ درءا للمفاسد التي قد تقع وربما وقع بعضها قديما، فحتى تنقطع أسباب المفاسد حصل هذا المنع. والسلطان له الحق أن يأمر بما يظن أنه يحدث المصالح ويذهب المفاسد، فتجاوز هذا الأمر أولا فيه المال المدفوع، وهي رشوة محرمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي رواية معناها صحيح وفي إسنادها ضعف الرائش، أي الواسطة بين الراشي والمرتشي. والرشوة كل مال مبذول لإحقاق باطل أو إبطال حق، وهذا يدخل منه. قد يقول قائل: هذا رزق، والرزق الحلال الذي أحله الله لا يمكن لأحد أن يحرمه. الجواب: من الذي قال لك ذلك؟ الرزق الحلال إذا كانت فيه مفسدة فقد يمنع، وإذا اختلطت به شبهة قد يمنع، بل ما تملكه إذا التبس بغيره تمنع من أكله. قال العلماء، نص العلماء: إذا اشتبهت ميتة بمذكاة أنك تترك الجميع، عندك شاة مذكاة واختلطت بميتة، هذا قد يحصل في بعض المجازر، فالعلماء قالوا يجب ترك الجميع، فكيف يقال بعد هذا المباح لا يمنع منه؟ لا، قد يمنع منه في أحوال، ومثل هذا الحال فيه مفسدة، ثم كذلك فيه مخالفة لولي الأمر، ثم كذلك فيه مخالفة أخرى، وذلك بما يكون من تجاوز أولئك الجنود أو بعض الضباط الذين يقبلون استلام الرشوة، فإنهم إذا كشفوا عوقبوا، وعوقب كذلك من تحتهم ومن أذن له، وقد وقع هذا. ويعرف الأخوة الصيادون أنه قد سجن مجموعة حين حصل ماذا كشف لهم وهم يصطادون في ذاك المكان. فأضف إلى ذلك ربما تحصل مفسدة أعظم وأعظم، ربما يحصل شيء يعني ابتلاء، قد يحصل شيء ثم تتهم أنت بأنك فعلت ما سبب ذلكم الشيء. لو حصل حريق في باخرة قالوا فعل هذا فلان، والتهمة سهلة اليوم، فلماذا توضع نفسك وتوضع غيرك في مثل هذه المواضع؟ فلهذا ولغيره كان على أقل الأحوال الاحتياط للدين وترك الأمور المشتبهة، فضلا أنه قد تبين أنه فوق المشتبه، بل هو إلى الحرام أقرب. والأمر الثاني ننبه الإخوة أنه إذا تبين للمرء أن هذا لا يجوز، فلا يجوز له أن يتصيد الفتاوى، يذهب يبحث له أحد يرخص له. وهذا السبب في تكرار بعض الأسئلة، يعني كأنه يقول أنا أبحث على من يفتيني بالجواز. لو أفتاك بالجواز وهو له عذر، أي المفتي، لأنه يجهل المسألة أو واقع الحال أو لبس عليه في وضع السؤال، ربما كان هو معذور. لكن المشكلة في السائل. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استفتي قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وأكثر هؤلاء يعرفون أن ما يفعلونه خطأ وليس بالصواب، فالفطرة تدلهم على ذلك فضلا عما بلغهم من كلام أهل العلم. فلا تتلاعب بدينك أخي المسلم بتتبع الرخص والبحث على من يوافقك فيما تهوى. لو فعلت هذا ستجد لك رخصة في أشياء أعظم من هذا. هل هذا يرضيك وترى أنه يسلمك ويقربك إلى الله؟ ربما تذهب عند بعض الباطنية من المتصوفة فيقولون لك خلاص ما عليك صلاة، ماذا ستفعل؟ خلاص لا تصلي، نم في البيت. يوجد هذا أو لا يوجد؟ يوجد، يوجد من الباطنية من سيفتيك بعدم الصلاة. فلا تكن ممن يتتبع الرخص فتتلاعب بدينك، ما دام قد تبين لك على أقل الأحوال أن الأمر مشتبه فاترك الأمور المشتبهة واحفظ دينك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فضلا عن الخصومات التي تقع بينك وبين إخوانك، فضلا عن تشويه صورة الملتزمين والمسلمين عموما، فيقال انظروا إلى فلان الملتحي يرشي ويتعامل بالرشوة. فينبغي التنبه لمثل هذه الأمور. ثم ثالثا ننبه إخواننا طلبة العلم والدعاة إلى مثل هذه المواضع التي قد يتوصل إليها بعض الناس فيستفتون فيوقعون المفتي فيما لا يجوز له أن يقع فيه. فلذلك أولا سلامة لمثل هذه المواضع، وثانيا كذلك درءا للمفاسد، ورابعا تأدبا مع من حولك من أهل العلم بأدب العلم من المشاورة، فهم أدرى وأعرف منك بالواقع، وربما تكون هناك أمور أخرى تقتضي أن الإنسان إذا سئل سؤالا يمكن تأخيره وتأجيله أن يحيله إلى من هو أعرف منه ومن هو أعرف بواقع أحوال الناس. يعني مثلا لو جئت أنا وزرت بعض إخواني في بلاد المهرة فسألوني أسئلة فيها بعض المشاكل الخاصة، السلام لي ألا أتسرع في الجواب بل أسأل أهل البلاد ما حقيقة هذا السؤال، لأن بعض الأسئلة مبطنة، وبعض اليوم الأعوام أذكى من طلبة العلم، بعض العوام اليوم أذكى من طلبة العلم، يعرف كيف يصطاد في الفتاوى، فيخرج له فتوى من إنسان فيقول قد أفتاني فلان. فينبغي الإنسان إذا ذهب إلى منطقة ما يعرفها وسئل أسئلة نحو هذه الأسئلة أن يعرضها على إخوانه ويستشيرهم فيها ويسألهم، لأن ربما هذا السؤال فيه شيء خفي يكون سبب فتواك سبب في إثارة الفوضى على إخوانك وإثارة الفتن، وهذا الموضع مما ينبغي التنبه له، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يسأل يقول: أنا رجل لي لحية جعدة، وعندما أقوم بترجيلها يتساقط شعر هذه اللحية أو عند العبث بها، هل علي شيء في هذا؟ إذا كان بغير قصد فلا شيء عليك، والإنسان يرضى بما أعطاه الله عز وجل. وإن كان في بعض فعلك نوع من التوسع الذي يكون فيه إسقاط لهذه اللحية فلا تفعل ذلك، كما أنه الأولى لك أن تراجع أهل الاختصاص في علاج ما ابتليت به، فما أنزل الله عز وجل من داء إلا وأنزل له دواء، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بعض الناس ربما يكون صادق في مثل هذا، وبعضهم ربما ما يرضى بقضاء الله وقدره فيما أعطاه الله عز وجل، فيفضل ألا تكون له لحية وهي على هذا الوصف، فلذلك ربما يتعمد العبث بما يسقطها أو ينقصها، وليس هذا بفعل صحيح. وهذا سائل يقول: أنا أعمل على راتب شهري وأبي يأخذ الراتب كاملا، ويحتج في ذلك بعبارة قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، وأنا غير مستفيد في ذلك بشيء فيما يتعلق بمستقبلي، وبعض إخوتي لا يعمل عمدا وآخر يأخذ ماله له، سؤالي: هل يعد هذا ظلم في حقي وكيف أفعل؟ إن كان والدك يحتاج إليك وإلى هذا المال فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، هذا موضعه. وإن كان مستغنيا مستكفيا فلا يجوز له أن يأخذ من مالك وهو قد أغناه الله عز وجل، لا ضرر ولا ضرار. أو كانت لك أسرة تنفق عليها فكذلك لا يجوز له أن يضر بك على حساب أسرتك وقد أغناه الله، ويدخل في هذا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت، أحده الروايتين صحيحة والأخرى معناها صحيح. وقد نبه ابن عبد البر وغيره من أهل العلم في شرح هذا الحديث لمعنى ما سمعتم. يقول: ما حكم من يقول يجوز خروج المرأة بغير حجاب ويعارض القرآن؟ أين هذا عندنا؟ ما أظن. الحمد لله الحجاب صار الناس يلتزمون به عادة فضلا عن الشرع، على أنه ربما يكون فيه قصور، فينصح من كان هذا حاله أن يكمل هذا القصور. أما إذا كان السؤال في غير هذه البلاد فينظر ما هي الشبهة التي يستدل بها بأنه يجوز المرأة أن تخرج بغير حجاب، وأدلة الكتاب والسنة توجب، وكذلك يظهر فيها لكل منصف وجوب التزام المرأة المسلمة إذا بلغت سن البلوغ بالحجاب، فالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساءه وأهل بيته، وهو أمر من باب أولى لجميع المسلمين أن يلتزموا بالحجاب الشرعي، بل أمر الله عز وجل المؤمنين عموما أن يلتزموا بما يكون به درء الفتنة وطلب العفاف بالحجاب، فأمر المرأة أن لا تظهر زينتها لغير محارمها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وكذلك في حديث عائشة حين نزلت آية الحجاب ولم يكن النساء في ذاك الوقت يعني يلتزمون بالحجاب الشرعي، سارع نساء الأنصار إلى التجلبب بما معهن وما في أيديهن حتى كأنهن الغربان، يعني من ستر جميع الجسد. والحجاب الشرعي ما توفرت فيه 8 شروط: الشرط الأول أن يكون سابغا لكل الجسد، فالمرأة كلها عورة حتى الوجه والكفين على الصحيح، فلا يجوز لها أن تكشف من جسدها شيء. والشرط الثاني ألا يكون هذا الحجاب فيه شيء من الزينة بما يكون سببا للفتنة، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن. فبعض جلابيب النساء اليوم محل فتنة وسبب لضياع العفاف، فكأن المرأة إذا لبست تلك الجلابيب المطرزة المزخرفة المزينة تقول للرجال: انظروا إلي. وليس هذا من أسباب الستر والعفاف، بل العكس. ولهذا كان أولا هو من صفات الفاسقات، فتساهل بعض الناس وأولياء الأمور حتى دخل على بعض من فيه خير بسبب ذلك التساهل وعدم متابعة أولياء الأمور، وإلا لو حزم الآباء وكذلك تتبع الأمهات لا انقطعت مثل تلك العوائد السيئة. والشرط الثالث والرابع ألا يكون ضيقا ولا رقيقا يصف ما تحته، لا ضيقا يصف ولا رقيقا يكشف. وكذلك وهذا كذلك مبتلى به بعض المجتمع، بعض النساء تلبس تلك الجلابيب المخصرة حتى صارت فتنتها أشد من فتنة الملابس العادية من شدة ذاك التضييق الذي يفعل في تلك الجلابيب، أو بعضها رقيق جدا يصف ما تحته، وكله لا يجوز. وهكذا كذلك من تلك الشروط ألا يكون مبخرا ولا مطيبا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا خرجت أن تمس طيبا حتى لا يكون ذلك فتنة، وإذا تعمدت ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها بذلك زانية. وكذلك من تلك الشروط ألا يشبه لباس الرجال، فبعض ألبسة النساء اليوم صار فيها تشبه بالرجال، فهذا لا يجوز. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المترجلات من النساء، والمرأة تلبس لبسة الرجل، وكذلك العكس. وهكذا كذلك من هذه الشروط ألا يكون ذلك الحجاب موافقا لفعل الفاسقات والفاجرات، فهو لا يجوز كذلك، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وبعض تلك الألبسة صار فيها صرخات الكافرين والكافرات والفاجرين والفاجرات، والمسلم والمسلمة يجب على كل واحد منهما أن يعتز بدينه، والحجاب إنما هو للستر ليس للتزين. ومن تلك الشروط ألا يكون ثوب شهرة، ومن معاني ثوب الشهرة أن يكون فيه ما يلفت الأنظار بشكله أو لونه أو كذلك خياطه أو غير ذلك. ولا يعني ذلك أن الحجاب الشرعي إذا صار يخالف الشرع يخالف العرف أو عوائد الناس صار ثوب شهرة كما يظن بعض الناس، لا، بل ينبغي أن يعلم الناس الحجاب الشرعي، ينبغي أن يعلم الناس الحجاب الشرعي. يقول: هل من نصيحة لأبنائنا طلاب المدارس الذين أبوا الدراسة بحجة الضغط على الحكومة؟ والله أعلم، المسؤولية أعظم على المسؤولين على هذه المدارس ليس الطلاب. الطلاب يؤمرون: تعالوا، أتوا، لا تأتوا لم يأتوا، أو لم يأتي المدرسون فهم لا يأتون. فننتبه إلى هذا المعنى، ولذلك فالمسؤولية تتعلق بهؤلاء أكثر، وأكثر هؤلاء وللأسف لم يبالي بالأمانة والمسؤولية التي تعلقت في عنقه، فهم مستعدون أن يضحوا بسنين على الأولاد في مقابل تلك الأغراض وكذلك المطامع الدنيوية المحضة، حتى ولو كانت دينية فهي مختلطة بأغراض دنيوية، نسأل الله عز وجل السلام والعافية. فالضحية والظلم على أبناء المسلمين، وهم الذين يخسرون في مثل هذه المواضع. كيف يا أخي، يا أيها المدرس ويا أيها الرجل في قطاع التربية، تستلم هذا الراتب ثم لا تؤدي ما يجب عليك؟ هل تأكل أنت مال حلال؟ وصلت الرواتب اليوم إلى أكثر من 50,000، بعضهم يستلم ربما 80,000 أو أكثر، ثم بكل سهولة يقول: نحن لنا حقوق. تارة يقولون: لنا حقوق نطالب بها، وتارة كذلك يقولون أن هذا المقصود منه إزالة الظلم وغير ذلك. طيب، ما شأن هؤلاء؟ لماذا يصير هؤلاء الألوف المؤلفة من الطلاب هم الضحية؟ ألا يوجد وسائل أخرى للوصول إلى مطالبكم أو الوصول إلى مظالمكم إلا أن يكون التضحية بهؤلاء الأبناء وتعليمهم؟ لو أنصفوا لعلموا أن هذا هو لا شك أنه خطأ وظلم أعظم من الظلم الذي يريدون دفعه لو وجد، أو من المطالب والحقوق التي يطالبون بها إن صحت أن هناك مطالب وحقوق. ولكن المسألة أهواء، المسألة أهواء. وهنا يرد سؤال بعض إخواننا يقول: ماذا أصنع والحال كما ترون وتسمعون؟ الجواب: لا تبتدئ أنت مثل هذا. إن استطعت أن تذهب مع بعض إخوانك فتدرس فجزاك الله خيرا، فإن لم تستطع فالإثم على من صنع هذا وأقر هذا الفعل وأنشأه، وهو الذي سن السنة السيئة ومنعانه عليها. وأما أنت إذا تيسر لك مع بعض إخوانك أن تدرس هؤلاء المساكين من أولاد المسلمين فافعل. وهذا سائل يسأل يقول: إذا كان الرجل عنده خلل في المنهج هل يلزم أن يكون عنده خلل في العقيدة؟ الغالب نعم، لأن هذه الأبواب متلازمة، فالخلل في المنهج يورث ويثمر خللا في العقيدة، بل يستلزمه في الغالب. فمثلا من الخلل في المنهج الخلل في قضايا التكفير، وهذا سببه خلل في فهم العقيدة وتطبيقها، وإلا لو عرف عقيدة أهل السنة والجماعة لم يسلك هذا المسلك، لأن هذا المسلك من مسلك من؟ ها، من مسلك من؟ مسلك الخوارج. يوجد شيء أوسع من هذا؟ ها، أوسع من هذا مسلك؟ ها، الوعيدية، يشمل الخوارج والمعتزلة الذين غلبوا أدلة الوعيد، وأكثر هؤلاء سلكوا مسلك الخوارج أو المعتزلة من الوعيدية، فوقعوا فيما وقعوا فيه: تكفير المجتمعات، تكفير الحكام، تكفير بالمعصية، التكفير بالمجاهرة وغير ذلك مما هي في الحقيقة أقوال من أقوال الخوارج. من أول من كفر الحكام المسلمين؟ هم الخوارج. الخوارج هم أول من كفر الحكام. ومن أول من كفر بمخالفة الحكم الشرعي لو قدر أنه وقعت مخالفة ومعصية؟ هم الخوارج. واليوم هم ينادون بذلك. كان الخوارج يرفعون قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. واليوم هم يرددون هذه الآيات، هم يرددون هذه الآيات عينها. فكذلك هذا يدلك على غيرها من المسائل الأخرى، فهي في الغالب متلازمة والله أعلم. يقول: كيف يفعل المدرس في المدارس الحكومية هذه الأيام حيث يحضر بعض المدرسين ولم يجد إلا طالبا أو طالبين، خصوصا إذا كان المدرس منقولا إلى منطقة أخرى، فكيف يفعل؟ درس الطالب والطالبين واستمر بالتدريس، وانصح الناس في تلك البلدة بألا يحرموا أبنائهم التعليم فتضيع عليهم السنة، وأن المتضرر هم أبناء الأبناء، فمع تكرار النصيحة واستمرار التدريس إن شاء الله يرجعون إلى ماذا؟ الدراسة، وأنت مأجور إن شاء الله على ذلك. يقول: حبذا نصيحة تكون جوابا لمن يقول بأن المظاهرات من الأمور الاجتهادية، وأن من العلماء من يمنعها مثل بن باز وغيره، ومن العلماء من يجيزها هذا الكلام ليس بصحيح، فليس هناك من العلماء الذين يصح أن نقول فيهم علماء حق وعلماء كذلك سنة يجيز المظاهرات أبدا، ولكن يجيزها علماء السوء والضلال. أما علماء الخير والحق والهدى والسنة فلا يجيزون المظاهرات. فإذا كنت منصفا وباحثا عن الحق فاسأل نفسك، هل وجدت أحدا من علماء السنة يجيزها؟ سمي لنا واحدا. لكن مساكين العوام يلبس عليهم، اتصل أحد هؤلاء العوام ويقول هل يجوز المظاهرات؟ قلت له لا يجوز. قال كيف يقولون لنا أن مفتي المملكة العربية السعودية يجيزها؟ قلت له ما هو صحيح، من هذا المفتي؟ قال القرضاوي. قلت له كذبوا عليك، القرضاوي ليس مفتي المملكة العربية السعودية. قال صحيح؟ قلت له 100% صحيح. فانظر كيف يضحكون ويكذبون على العوام، يقول له أفتى بهذا المفتي، بل قال هو رئيس هيئة كبار العلماء. قلت له أبدا، ليس هو في هيئة كبار العلماء ولا هو مفتي المملكة العربية السعودية، كذبوا عليك. فإن أردت الصدق فلا يوجد أحد من العلماء يفتي بجواز ذلك، حتى بعض علماء الضلال وأهل الأهواء كذلك يمنعون منها لما رأوا من آثارها السيئة. فنسبة ذلك إلى علماء الحق والسنة كذب لا يوجد. ويكفي أنك ترى آثار هذه المظاهرات السيئة كيف أفسدت على المسلمين أحوالهم، وكما كان علماؤنا يقولون من قبل أنها من الوسائل الخبيثة التي يستعملها أعداء هذا الدين في الإفساد على المسلمين، فصارت بمثابة القنابل المؤقتة، يوقتون لها وقتا ثم يفجرونها في مجتمعات المسلمين، فإذا بالفتن تتفجر من هنا ومن هنا، بينما هم إذا أقيمت عندهم ما في ديمقراطية، الديمقراطية فقط في بلاد المسلمين. أخبرنا بعض الإخوة الثقات أن مظاهرة أقيمت في فرنسا لأجل المطالبة ببعض حقوق الأبناء قمعت في الحال، ومنع وسائل الإعلام من التصوير، وحاصروا تلك المظاهرة في مكان ومسيل للدموع وإلى آخره، حتى لا يفكر هؤلاء أنهم يعملون مظاهرة مرة أخرى. وهكذا كذلك ما بث في الشبكة من مظاهرة أقيمت في كندا أقامها بعض المصريين كما يقولون مؤازرة لإخوانهم في مصر، يعني هم ما يريدون يشوشون على الكنديين، فقط مؤازرة في أحد الشوارع، فحوصروا وقمعوا مباشرة، حوصروا وقمعوا مباشرة خائفون. فلماذا الديمقراطية فقط الكاذبة تطبق في بلاد المسلمين وعندهم لا يفعل من ذلك شيء؟ ونفس الشيء كذلك في كوريا، رأوا الناس ما يحصل في بلاد المسلمين، ظنوا أن لهم يجوز لهم أن يفعلوا كما يفعل المسلمون، ففعلوا مظاهرة فقمعت بقوة وشدة وانتهت وما قامت مرة أخرى. أما في بلاد المسلمين لو أراد المسلمون أن يقمعوها هددوهم، أين الديمقراطية وأين حقوق الإنسان؟ هنا حقوق الإنسان، في بلادهم ما في حقوق الإنسان، لأجل أن نعرف أن المقصود من ذلك إفساد أحوال المسلمين وإدخال الفتن والشر في بلاد المسلمين. الآن تأملوا، بعض الدول فيها رخاء وفيها ما فيها، ومع ذلك أقيمت فيها مظاهرات، لأجل لا تقولوا أن المسألة مطالبة بحقوق وكذلك تظلم. دول الخليج المستوى المعيشي فيه أحسن من بعض الدول الأوروبية وأحسن من بعض دول الكفر، بل كثير من دول الكفر، ومع ذلك هل سلمت من المظاهرات؟ ما سلمت من المظاهرات، ما سلمت دولة من تلك الدول إلا وأقيمت فيها. انظروا هذا التوقيت، في هذا الوقت تقام في كل البلاد المسلمة، لأجل أن نعرف أنه تخطيط خبيث من أعداء المسلمين المقصود منه زعزعة الأمن في بلاد الإسلام وإدخال الشر والفتن فيها. والبلاد التي لا يريدون فيها الشر والفتن يسكتون عنها، والتي يريدون فيها الفتن يبثون أصابعهم الخفية مع إعانة بعض المنافقين في إثارة مثل تلك الفتن وزعزعة الأمن. فينبغي أن يتعقل المسلمون عموما أن يعلموا ويستيقنوا أن الكفار والله ثم والله ثم والله لا يفعلون ذلك لنصرة أحد من المسلمين، ولا يفعلون ذلك لرد حق ولا لدفع ظلم، بقدر ما يفعلون ذلك لأجل زعزعة الأمن والتسلط على بلاد المسلمين. هذا الذي يطمعون ويريدون منه، وإلا فكل هذه النداءات وهذه كذلك المطالبات تنتهي تزول. مثل أصحاب العراق ماذا كانوا يفعلون؟ يتظلمون من صدام، وأظهرت أمريكا أنها ماذا؟ تنصرهم من ظلم صدام. فهل نصرتهم من ظلم صدام؟ وهل أعطتهم حقوقهم التي يطالبون بها؟ أبدا، تسلطت على بلاد العراق ففرقت شملها وشتتت جمعها وأدخلت فيها الفرقة والشر ما نرى آثاره إلى يومنا هذا. وليس هذا فحسب، بل امتصت خيرات تلك البلاد إلى يومنا هذا، وأمريكا متسلطة على العراق، وهم دخلوا بحجة ماذا؟ نصرتهم من ظلم صدام، فصار بدل الظلم ظلمات كثيرة. وهذا حال أكثر بلاد المسلمين، هؤلاء الذين يظنون أنهم سيصلون إلى دفع مظلمة أو حق ضائع إذا انفلتت زمام الأمن في البلاد لن يجتمع اثنان. إذا كانت المظاهرات اليوم شعاراتها مختلفة وهم كما يقولون في كما يقال في بر الأمان، ما بالكم إذا ضاع الأمن ورفع السيف وحصل الشر؟ كيف يمكن أن تجتمع الكلمة؟ ما سيكون الحال إلا والعياذ بالله كالذي ابتلي به إخواننا في الصومال وإخواننا في العراق وغيرها من البلاد التي يجب أن يكون ذلك محل عظة وعبرة. وبهذا يعرف أن ما يدعو إليه علماء أهل السنة والجماعة من لزوم الطاعة والمحافظة على الجماعة مع ما يوجد من نقص خير من تلك الأوهام التي يطمعون فيها، وهي في الحقيقة أوهام كاذبة وشر يأتي على المسلمين لا يعرف عواقبه إلا من اعتبر بتلك المجتمعات التي ابتليت بها. نسأل الله عز وجل السلام لنا ولجميع المسلمين. هذا سائل يقول، أولا أحبك الله ذهبنا فيه، يقول سمعنا من عمرو خالد أنه رأى الله عز وجل في ساحة التحرير في مصر وأنه شاهد الملائكة هناك، فهل من نصيحة لمن هو مغرور مثل هذا الداعية؟ هذه من خرافات وخزعبلات عمرو خالد، تارة يقول الشيطان ما كفرشي، وتارة أنه رأى الله عز وجل والملائكة وهكذا. ومن سلم دينه لأمثال هؤلاء والله أعلم في أي واد سيرمي به الله عز وجل، لا يرى في الدنيا. قال الله عز وجل لنبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فمن عقيدة المسلمين وغير المسلمين أن الله لا يرى في الدنيا، وإنما يرى يوم القيامة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وعند الحاكم بإسناد صحيح: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلن يرى أحد منا ربه حتى يموت. وأما في الآخرة فالله عز وجل يرى رؤية لا تنافي كماله وعظمته سبحانه وتعالى، على ما يليق، يرى على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأدلة ذلك كثيرة في الكتاب وفي السنة. فزعم من يقول ذلك إن كان صادقا فقد رأى الشيطان، وهؤلاء وأمثالهم من علماء السوء، وهو ليس من العلماء أصلا، من دعاة السوء والضلال. أحق ما يكون وليه الشيطان، فإن صدق فلعله رأى الشيطان وجند الشيطان، هذا إن صدق. ولكن هؤلاء يصرح بعضهم في بعض مجالسهم أنه يجوز الكذب على العامة لمصلحة الدعوة، يجوز الكذب على العامة لمصلحة الدعوة. المقصود من مثل هذا الكلام ماذا هو؟ هو دفع الناس إلى هذا المكان، وكذلك تثبيتهم على ما هم عليه، وغير ذلك من المقاصد التي يراد منها استمرارهم على الباطل الذي يدفعون المجتمعات إليها. فالله المستعان. يقول: ما حكم اللعبة المشهورة عند الأطفال بما يسمى بالكعارير، خصوصا أن بعضهم يلعبونها بالمال؟ صح عن بعض السلف أن هذا من الميسر، أن هذا من الميسر، فكل ما كان فيه معنى الغنم والغرم، صاحبه بين الغنم والغرم، فهو من الميسر، وهذا منه. الكعارير أو يسمى في بعض المناطق الفتاتير، فيلعبها الأطفال وبالمال أو بأخذ تلك الكعارير نفسها، فهذا لا يجوز، وينبغي أن يعلم الأولاد إذا لعبوا بها يلعبوا بها بغير مقابل، يلعبوا بها بغير مقابل. أما أن يكون فيها لعب صاحبه بين الغنم والغرم فهذا لا يجوز، لأنه من الميسر المحرم. يقول: هل من نصيحة لبعض الإخوة الذين يوجد مع بعض أبنائهم أو بناتهم جوالات فلا يتفقدون ما فيها؟ ينبغي أولا قبل هذا أن نسأل أنفسنا: هل هناك حاجة أن نعطي أبناءنا أو نعطي كذلك البنات هذه الجوالات؟ هل هذا ينفع أو يضر، يصلح أو يفسد، أو المسألة فقط أن نجاري المجتمع؟ تقول لك البنت أو يقول لك الولد: ولد فلان معه جوال، لماذا أنا ما عندي؟ بنت فلان عندها جوال، لماذا أنا ما عندي؟ فتضعف خلاص، ما دام بنت فلان عندها إذن ابنتك لابد تعطيها جوال، ابن فلان عنده إذن لابد ولدك أعطيه جوال. ليس هذا هو الميزان. أنت اسأل نفسك أولا هل هذا يجوز شرعا، ثانيا هل في هذا حاجة، ثالثا هل هذا ينفع أو يضر، ثم إذا علمت أنه يجوز لحاجتك أو لحاجة أهل البيت وبالضوابط الشرعية، فعند ذلك كذلك اسأل نفسك هل ولدك ملك وابنتك ملك أم هي بشر يلحقها ما يلحق البشر. وأنت تعرف أن الجوال نافذة للعالم كله إلى أذن ابنك أو أذن ابنتك، يستطيع إنسان أجنبي يخترق البيت إلى داخل غرفة البنت بهذا الجوال وأنت ما تدري والأم ما تدري، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. والبنات خصوصا فتنتهن فتنة، كون الجوال يصل إلى البنات وحتى الأولاد، والشر في هذا المجتمع لا يخفى عليكم. فلذلك أنا لا أنصح لا نفسي ولا إخواني أن يمكنوا أبنائهم من جوالات إلا عند الضرورة. هناك ضرورة نعم، فإن كانت هناك ضرورة فبقدر الضرورة، أو حاجة ماسة فبقدر الحاجة الماسة. مثلا أنت في سفر تحتاج أن تتواصل مع أهلك، ذهبت إلى حج إلى عمرة تحتاج أن تتواصل معهم، تعطيهم جوال؟ وتنتبه لا تكن مغفلا. أما إذا قد كبر الولد وقوي دينه إن شاء الله وكذلك قوي عقله، فبإذن الله تستطيع أن تأذن له في الوقت المناسب. أو تزوجت البنت وكان لها زوج يعرف أن يميز ما ينفعها ويضرها واحتاج أن يعطيها لما تحتاجه المرأة في التعامل مع أهلها وزوجها، فكذلك بالضوابط، بالضوابط وعدم الإهمال والمراقبة ونحو ذلك. فالمهم أولا لابد أن نفتش في قضية حاجة هذا الولد أو البنت لهذا الجوال، ثم بعد ذلك إن كانت هناك حاجة فلابد من الضوابط ويكون ذلك بقدر الحاجة، وثالثا لابد من التفتيش والمراقبة بين الحين والآخر حتى لا يدخل الشر وأنت لا تدري. لا يعني ذلك أن تسيء الظن، لكن معنى ذلك أن تحمي أبنائك من شر يدخل عليهم وهم لا يشعرون، من شر يدخل عليهم وهم لا يشعرون، فأنت أعرف منهم وأخبر، وهم مهما بلغوا في المعرفة فمعرفتهم قاصرة، ومهما بلغوا كذلك في الخبرة خبرتهم قاصرة، ومهما بلغوا كذلك في الصدق والأمانة والحرص على الخير، فلا يعني أنهم مأمونون من أن يتسلط عليهم بعض أهل الشر أو يدخل عليهم بعض الشر من حيث لا يشعرون. واليوم أكثر الجوالات تتحمل الملفات الصوتية والمرئية، وما أدراك ما يتناقل في هذه الملفات، قد يدخل ملف بغير إذن الولد أو بغير إذن البنت، العبث بالبلوتوث ونحوها من الأشياء، ربما يدخل من صديقة أو من صديق، الابن مع صديقه والبنت مع صديقتها، يدخل شر. وإذا قل العلم ولم يقوى الدين ربما يحصل تساهل ببعض الأشياء مثلا. وأنا أذكر هذا لأن بعض يعني الإخوة ربما ابتلي بمثل هذا، ربما يكون الأب ما شاء الله فيه خير وصاحب دين، لكن الأبناء بسبب صغر السن يتربون على رقة الدين، يتربون على رقة الدين، فحتى يصير لبعض الأبناء والبنات أكثر من وجه، وجه عند الأب الصالح ووجه خلف ذلك. وقد علم بعض المدرسات المتابعات لأحوال البنات شيئا من ذلك، ربما تكون البنت لها لبس تلبسه إذا كانت في البيت ولبس آخر تلبسه إذا كانت خارج البيت، وهذا يوجد. وكذلك في التعامل، فمثلا على سبيل المثال بعضهم يتساهل في متابعة بعض الأناشيد والتوسع فيها. توجد فرقة سورية ما أدري نسيت اسمها، ها إيش؟ طيور الجنة، نعم طيور الجنة، وما أدراك ما طيور الجنة. فالله المستعان يحصل التوسع في هذا، فصار بعض البنات يتناقلون مثل هذه الأناشيد إما صوتية وإما مرئية، وإما مرئية. وبعض الآباء الصالحين في غفلة عن مثل هذا، والبنت إذا ما وجدت من ينصحها ربما تسترسل بهذا الباب، والله أعلم ماذا بعد هذا. وكذلك الأبناء ربما تبدأ أولا بمقاطع سيارات تفحيط وأشياء نحو ذلك وحوادث سيارات، ثم بعد ذلك تأتي أشياء أخرى، تأتي أشياء أخرى ويكون الشر. فلذلك يقال تفقدوا هذه الأمانة التي جعلها الله في أعناقكم. يقول السائل: هل العبرة في متابعة الإمام اتباع صوته أم حركته؟ اتباع الصوت والحركة، فقد نرى حركته وصوته يتأخر أو لا نسمعه والعكس. أنت مأمور بمتابعة الإمام مع المأمومين، وهذا الضابط علم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمن ماذا؟ فأمنوا، يعني كلكم جميعا. فأنت تتابع الإمام مع متابعة المأمومين، والأصل أنك تتابعه بالفعل لا بالصوت، فلو سبق الصوت الفعل فالعبرة بالفعل. ولذلك نهينا عن مسابقة الإمام، فإذا كبر الإمام فكبروا، ولم يكن الصحابة يضعوا جباههم على الأرض، لم يهوا إلى السجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. يعني ليس بمجرد أن يقول الله أكبر أنت تقول الله أكبر تسابق الإمام، لا، إذا قال الله أكبر وأنت ترى الإمام فانتظر حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، فأنت بعد ذلك تهوي للسجود. فالمقصود هو عدم مسابقة الإمام. يقول: متى حصل هذا المولد وبأيدي من؟ الموالد هذه التي ابتليت بها مدينتنا وبعض المدن بسبب ما فيها من متصوفة هداهم الله وقطع الله الشر الذي يأتي من جهتهم، هو من الأمور المحدثة والبدع المنكرة التي حصلت كما نص العلماء على ذلك أول ما حصلت في زمن الفاطميين، من يقال لهم بالفاطميين، وهم بنو عبيد، ولم يعرف ذلك لا في كتاب ولا في سنة ولا عن أحد من سلف الأمة، بل ولا عن أحد من الأئمة المعروفين المشهورين، بل نص العلماء على أنها من البدع المنكرة وفيها مفاسد كثيرة جدا. وقد بسط الكثير من العلماء بحمد الله في بيان تلك المفاسد والتحذير من أخطار تلك الموالد، فالإحالة إلى تلك المصنفات فيه كفاية في مثل هذا المقام المختصر. ومن أحسنها كتاب للشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في هذا الباب وغيره من أهل العلم. يقول: ما هو الفرق بين اللقطة والضالة، وهل يجوز التعريف باللقطة في المسجد لأن النهي ورد عن التعريف بالضالة في المسجد؟ الحكم عام والله أعلم، لا فرق بين التعريف باللقطة أو الضالة، فلا يجوز الإنسان أن يبحث عن ضالته ولا عن لقطته في المسجد ويسأل عنها. لكن بإمكانك إذا وجدت شيئا أن تجعل ورقة معلقة في محل اجتماع الناس، إن كان أكثر الناس يجتمعون في المسجد اجعل ورقة خارج المسجد، لصق ورقة خارج المسجد واكتب عليها: من أضاع شيئا فليأتي إلى المكان الفلاني أو يتصل بالرقم الفلاني ونحو ذلك. أما أن تعلن داخل المسجد فلا، حتى لا يذهب مقصود المسجد وتذهب هيبته وحرمته. فصارت المساجد عند بعض الناس محل إعلانات، وبهذا تضيع هيبة المسجد وحرمته. يقول: إذا دخل الشخص المسجد ووجد جماعتين في وقت واحد فماذا يفعل؟ إن علم الجماعة الأولى صلى مع الجماعة الأولى، وإن لم يعلم صلى وحده، أو انتظر حتى تنتهي هذه الجماعات فيقيم جماعة جديدة مع من معه، والله أعلم. يقول: ما هو موقف المسلم من الخلافات الفقهية مثل التسمية في الوضوء؟ فمن العلماء من يقول بالوجوب ومنهم من يقول بالاستحباب. إن كنت طالب علم أو تستطيع أن تستعين بفتاوى أهل العلم للوصول إلى الصواب فالحق واحد، فابحث عن الحق بدليله وبرهانه. وإن كنت لست بطالب علم ولا كذلك تستطيع أن تصل إلى ذلك مباشرة، فيكفيك أن تسأل من يغلب على ظنك أنه أعلم وأتقى، فتتخذ قوله قولا لك، والله عز وجل يعفو، فالإنسان بحسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يقول: نريد نصيحة للإخوان أن يكونوا متحابين في أعمالهم الظاهرة والباطنة كالجسد الواحد. لا يخلو مجتمع من مكدرات، والواجب على المسلم أن يسلك المسلك الشرعي في كل أموره، ومن ذلك ما قد يبتلى به. فأنت انظر إلى هذا المعنى بنظرين: نظر القدر بأن الخلاف واقع ولا بد منه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وتنظر بنظر الشرع فتؤدب نفسك وإخوانك على ما يجب أن يكون عليه أهل الحق مع مثل ذلكم الخلاف الذي يبتلى به الفرد والمجتمع، وعند ذلك توضع الأشياء في مواضعها. الأصل أن أهل الإسلام إذا اختلفوا لم يكن خلافهم سبب لفرقتهم ولا لتدابرهم، بل هم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وهم كذلك كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا هو الأصل. وقد يخرج عن الأصل أشياء تقتضي أمورا كذلك بما دل عليه الشرع. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معنى كلامه: قد لا يزول الدرن الذي في اليدين إلا بشد بعضهما على بعض. إذا أكلت طعام فيه دسم وتريد أن تزيل هذا الدسم، هل تزيله برقة أم بشيء من الشدة؟ تشد على يدك وتفركهما بشدة حتى تزيل هذا الدرن، فيكون التنقية لهاتين اليدين مما أصيبت بهما أو فيهما. وكذلك قد يكون أحيانا في مواضع ما يقتضي ذلك، لكن بالشرع، بميزان الشرع وبالضابط الشرعي. فنحن ندور مع الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة في أمورنا كلها، والله أعلم. يقول: ما الفرق بين الصدقة والإنفاق، ومتى يقال أنه إنفاق ومتى يقال أنه صدقة؟ الأصل أن بينهما عموم وخصوص، لكن جاءت بعض الأدلة الشرعية، وهكذا جرى عليه اصطلاح أهل العلم بالتفريق في مواضع. ومن ذلك أن الإنفاق فيما وقع فيه الإلزام مما يكون من الولي على من تحته، الأب مع أبنائه، الزوج مع زوجته، الولد مع أبويه، وكذلك حتى مع العبد والأمة. والصدقة ما فرضه الله عز وجل في المال، فالنفقة في الأنفس والصدقة في المال، سواء كان على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب، والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم من أراد أن يخرج جهاز التلفاز من بيت أبيه ولكن الأب يرفض ذلك، فهل يجوز العيش خارج هذا البيت بهذا السبب؟ وهل يعتبر ذلك من معصية الأب؟ ما دام البيت ليس بيتك فأنت ليس عليك إلا البلاغ والنصح، ثم كذلك يكون برفق ولين وحكمة ورحمة بما يكون إن شاء الله سبب في قبول النصيحة، ولا تيأس من النصح، لكن برفق ورحمة وحكمة، وبإذن الله سيأتي الوقت المناسب الذي سيقبل هذا الأب هذه النصيحة، تارة تكون مباشرة، وتارة بذكر المفاسد، وتارة باستغلال الفرص بوجود بعض المعايب، وتارة بالشريط، تارة بالكتاب، لا تفتر. وليس وجود الجهاز سبب لخروجك من البيت إلا إذا لحق بك أو بأولادك الضرر. مثلا إذا تستطيع تتوقع أضرار هذا الجهاز فأنت في غرفتك وتترك هذا الجهاز ومفاسده، لكن إذا كان لا يمكن التوقي، كأن يكون عندك أبناء يحصل لهم آثار تضر بدينهم بسبب وجود هذا الجهاز، فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإما أن يمنع أبناؤك من الجهاز، أو في حال وجودهم يسكر هذا الجهاز، فإن لم يكن وخشيت المفسدة فهنا لك أن تخرج، والأمر وسط، والله تعالى أعلم، لا إفراط ولا تفريط. وهذا سائل يقول: هل السكوت على ظلم الحاكم تأييد له على ظلمه، علما أن هذه المظاهرات أرغمت الحكام على تلبية الكثير من المطالب التي لولا المظاهرات والاعتصامات ما تحققت. هذه المقولة غير صحيحة، ولو قدر أنها صحت في مواضع لا يعني أنها تصح في كل موضع. ثم بعد ذلك يقال: الحق الذي تطلبه إن كان حقا أنت مأمور شرعا أن تطلبه بالطرق الشرعية، ليس بما يخالف الشرع، وإلا فمعنى كلامك تصحيح قاعدة اليهود: الغاية تبرر الوسيلة. وهذا الذي يعمل به أهل الأهواء، فعندهم بلسان الحال أو بلسان المقال هذه القاعدة والعمل بها: الغاية تبرر الوسيلة، يعني ما دام غايتك طيبة فاستعمل أي وسيلة حتى ولو كانت محرمة. وهل هذا يجيزه الشرع؟ الجواب لا، الشرع لا يجيز هذا. ولهذا فعل هؤلاء الكثير من المخالفات. لو كان هذا الكلام صحيح، هل معناه أننا نصحح هذا الفعل؟ الجواب لا، لا يجوز أن نصحح الباطل ولا أن نقر الباطل، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام، وإنما ينال بما أحله الله من الحلال. فلا يجوز فعل المظاهرات ولو توصل به، لو قدر أن هذا صحيح وتوصل به لتحقيق بعض المطالب، نحن مسلمون أمرنا أن نلتزم بالإسلام في أمورنا الفردية وأمورنا الجماعية، وفي كذلك مطالبنا الدينية والدنيوية، وفي كل شيء أمرنا أن نلتزم بأحكام الإسلام لأننا من المسلمين، نستسلم لدين الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، فلا يجوز لنا أن نخرج عن ذلك. فقولهم هذا غير صحيح لأنه مخالف للشرع. هذا لو قدر أنه توصل به لتحقيق بعض المطالب، والواقع ليس كذلك، الواقع ليس كذلك. وما ترون من حال هذه البلاد التي حصلت فيها هذه المظاهرات أكبر دليل يبين لكل منصف أن المفاسد التي ترتبت أكثر من المصالح. تونس إلى يومنا هذا هل عينت لها حكومة؟ لم تعين لها حكومة، والأمن تزعزع في تلك البلاد، صار الناس يخافون أن يخرجوا ليلا، والسطو كثر والاعتداء كثر وتصفية الحسابات كثرت، وهذا متوقع، وهذا متوقع. ومصر إلى يومنا هذا هل عينت حكومة؟ لم تعين حكومة إلى يومنا هذا. متى بدأت المظاهرات؟ قبل كم أشهر؟ ومتى سقطت الحكومة أو أزيلت الحكومة التي زعموا أنهم حققوا بعض المطالب؟ حكومة غير موجودة، ماذا يكون حال الشعب؟ ماذا يكون حال الرعية؟ وانظروا إلى ما وقع في ليبيا وفي كل البلاد، سفكت دماء وانتهكت أعراض وكذلك تعدي على أموال، وما زال إلى يومنا هذا. وإخواننا نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وعن جميع المسلمين، وأن يزيل عنا وعن جميع المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. انظروا إلى ما ابتليت به تلك البلاد، فهل منصف يقول أن المظاهرات والاعتصامات حققت مطالب؟ لا يقول هذا منصف أبدا. لو كان مقابل تحقيق المطالب قتل نفس واحدة، هل هذا يجوز في الإسلام؟ ها؟ هل يجوز؟ لو قيل للناس تحقق لكم بعض مطالبكم، رفع الرواتب وتخفيض أسعار السلع مقابل إزهاق نفس مسلم واحدة، هل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك؟ لا يجوز. وهل يجوز لأحد أن يتبرع بنفسه فيقتل نفسه، يحرق نفسه، أو كذلك يفعل غير ذلك كما يقولون يضحي بنفسه شهيدا؟ هذه عبارة صحيحة؟ هذه عبارة غير صحيحة، لا من حيث الشرع ولا من حيث الواقع. فهل يجوز مثل هذا؟ الجواب لا يجوز. ونفس المؤمن عند الله عز وجل عظيمة. كان ابن عمر ينظر إلى الكعبة ويقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله، ونفس المؤمن أعظم حرمة عند الله. فلا يجوز إزهاق نفس واحدة، وكيف بأنفس تزهق؟ فخطأ قولهم أنه تحققت مطالب، غير صحيح، بل وقعت مفاسد كثيرة، وقعت مفاسد كثيرة، وانفتح باب شر عظيم. ولو أنصف هؤلاء لعلموا أن هذا مما لا يجيزه شرع ولا عقل. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية، وأن يعصم المسلمين من مثل هذه الشرور. يقول: هل صحيح أنكم أجزتم للصيادين الخروج في سيارات للمطالبة بحقوقهم؟ لا، غير صحيح، وهذا من الكذب القبيح. نعم، وما أكثر الكذب في مثل هذه الأيام. ربما تسمع أحد يقول لك: فلان أفتاني بهذا. وإذا جئت وسألت فلان يقول: أبدا ما أفتيت ولا قلت. لماذا؟ لأنه ما عنده دين، ويريد أن يروج على الناس وأن يمشي عليهم باطله، ولو بالكذب. يقول: هل يجوز مخالطة الحزبيين؟ الأصل والواجب على المسلم أن يجتنب أهل الأهواء، هذا هو الواجب، خصوصا رؤوسهم الذين قد يضلون المجتمع ويضلونك بشبههم. وأما من كان من الأتباع ويرجى هدايته فهذا يحرص على الرفق به ودعوته، وكذلك تقريبه بما يكون إن شاء الله الأخذ بيده لطريق النجاة من الأهواء وأهلها. يقول: هل تصوير ذوات الأرواح إذا كانت ميتة جائزة؟ ذوات الأرواح لا تجوز، لا يجوز تصويرها، لا حية ولا ميتة، إلا ما استثناه العلماء من الضرورات أو ما ابتلي به الناس، والإثم على من ابتلاهم به، هذا هو الأصل. يقول: إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة وعليه جنابة ولم ينوي غسل الجنابة لأنه ناس، فصلى الجمعة ثم تذكر فظن أن غسله للجمعة يكفي، فصلى العصر والمغرب، فماذا عليه الآن؟ إذا لم ينوي فكان نسيانا فعليه الإعادة، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. يقول: ما حكم الدعاء على ولاة الأمور المسلمين لو كانوا غير صالحين؟ الصواب أن تقول: هل يجوز الدعاء لولاة أمور المسلمين؟ نعم، يجوز الدعاء لولاة أمور المسلمين. أما الدعاء على ولاة أمور المسلمين لأنهم غير صالحين، هذا غير صحيح، فنحن مأمورون بالدعاء لهم. ويقول الفضيل بن عياض: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. لماذا؟ هل كما يقول هؤلاء الحزبيون أهل السنة علماء سلطان ومداهنون؟ لا، ليس هذا، لأن صلاح السلطان صلاح للمجتمع، فلدينهم ولعمق فقههم قالوا مثل هذه المقولة: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. ما أجمل أن تدعو بصلاح السلطان فيصلحه الله فتنال أجر عظيم، يصلح الله عز وجل المجتمع. هو بشر، هو بشر، إذا أصلحه الله أصلح الله عز وجل به أمة من الناس. اليوم يخطئ غدا سيصيب، اليوم يظلم غدا سيتوب، ما دام مسلما فلو وجد عنده بعض المظالم أو بعض الأخطاء فأنت تدعو له بالهداية والصلاح والتسديد، وهذا خير من الدعاء عليه. يقول: يوجد من يقول أن علماء أهل السنة الجماعة علماء حكام بحجة أنهم ينصحون الناس بعدم الخروج على ولاة أمور المسلمين واجتناب الفتن، فما هو الجواب؟ الجواب يتبين من خلال سيرة علماء أهل السنة. هل وجدتموهم يوما عند أبواب السلاطين؟ أو وجدتموهم يوما يطالبون بالكراسي؟ أو وجدتموهم يوما يتملقون ويداهنون ببيع الدين لأجل الدنيا؟ الجواب: في كل ذلك لا، بل لم يعرف المجتمع لو أنصف أحدا ممن ينتسب إلى العلم والفضل أبعد عن السلطان مثل أهل السنة، فأهل السنة أبعد الناس عن السلطان أن يكونوا مجاملين ومداهنين ومتملقين، أو كذلك ممن يبيع دينه لأجل الدنيا. وعلى العكس نجد هؤلاء اليوم الذين يرفعون شعارات المظاهرات، هذا بالانفصال، وهذا بتغيير النظام، وهذا بالإفراج عن المساجين، وهذا بكذا وكذا، وكل واحد له مطالب، وما من واحد من هؤلاء إلا وقد كان له يوما من الأيام شيء من هؤلاء المسؤولين والسلاطين. منهم من له سيارة، ومنهم من له بيت، ومنهم من له أرض، ومنهم من قد جمعته وليمة. كيف تتقلب الوجوه وتحصل هذه التناقضات؟ أما أهل السنة فبحمد الله ليس يوم من الأيام طالبوا بكرسي، ولا قال أحد منهم تعالوا انتخبوني، ولا قال أحد منهم كذلك لأحد يعني اعطوني سيارة أو أرض أو كذا وكذا، مما عليه حال هؤلاء. وما أحسن ما ذكر في ترجمة الحسن بن أبي الحسن البصري حين جاءه بعض الصالحين يستأذنونه ويستشيرونه في الخروج على الحجاج في فتنة ابن الأشعث، وقد كرروا عليه ونصحهم بنصائح، ومنها تلك النصيحة المشهورة: قال الحجاج: عقوبة من الله ولا ترد عقوبة الله بالسيف. ثم قالوا له: ألا ترى أن إذا خرجنا كان معنا أهل الشام؟ قال لهم: أما أهل الشام فإن جاءوا إلى الحجاج فحسبهم أن يعطيهم القليل من دنياه فيرجعون ويتركوكم. وصدق رحمه الله. اليوم أكثر الناس إيش يريد؟ هل صحيح يريد العدل، يريد الظلم، يريد الشرع؟ لو أعطي واحد من هؤلاء الذي يهيج الناس كرسي وسيارة وشيء من المال، ترك الناس حطب ورجع هو للكرسي والسيارة، هذا واقع أم لا؟ واقع، هذا هو الواقع. الناس هم خلف الدنيا، وهي كلمة عظيمة قالها الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله، قال حسبكم أن أهل الشام إذا جاءوا إلى الحجاج فأعطاه شيء من دنياه لرجعوا وتركوكم، رجعوا وتركوكم، وهذا هو الواقع. والإنسان ينبغي أن يعمل بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وينصف نفسه، حتى الكلمة تقولها اعلم أنك ستسأل عنها يوم القيامة، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت ستسأل، تقول هذا يعني عالم حكومة وهذا كذا وكذا، وأنت ما تتثبت، وأنت ما تسأل نفسك هل هذه الكلمة حق وصدق أو أنها كلمة باطل. أهل السنة ما يقفون مع المبطل أبدا، حتى ولو كان المبطل هو السلطان، فهم قد أدبوا وتأدبوا بما علموا من نصوص الكتاب والسنة أنهم إنما يطيعون السلطان في طاعة الله، ليس في معصية الله، في طاعة الله. ومما يذكر كذلك أن طائفة جاءوا إلى الحسن بن أبي الحسن البصري فأمرهم أن يجتنبوا الفتنة، فقالوا له إذا تأمرنا ألا نخرج مع ابن الأشعث ولا مع الأمير؟ فسكت الحسن، فكرروا عليه فقال لا تخرج مع ابن الأشعث، فقال ولا مع الأمير؟ فقال له ولا مع الأمير، يعني ما دام ظلم فلا تكن مع أهل الظلم حتى ولو كان الأمير، لأن الأمير ليس هو الله يحل لك الحرام أو يحرم لك الحلال، إنما أنت مأمور بطاعته في طاعة الله، مأمور بطاعته بطاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب نكتفي بهذا القدر، وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.